بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات. أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى والتهذيب للجزاني. وقفنا عند المسألة الخامسة. قال: المسألة الخامسة حكم العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة. قال نحن في الخامسة قال: العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو لا. فأما الأول فعمل بالامتثال بلا إشكال وإن كان سعيا في حظ النفس، وأما الثاني فعمل بالحظ والهوى المجردة. يعني الآن كما قلنا في المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية أو التابعة، المقاصد الأصلية هي الإتيان بطاعة الله سبحانه وتعالى على وفق ما أمر. فكما قلنا قد يوافق العمل هوى في النفس، فهو بيقول إن يعني عمل لحظه ووافق المقصد الشرعي تمام خلاص، يبقى قد أدى العمل، ما فيش وإن كان سعيا في حظ النفس، يعني تزوج على إنه مثلا للشهوة، لكن هو أتى أتى بما أمر به الشرع من من النكاح تمام. وكذلك أعمال كثيرة، إلا الأعمال اللي هي عبادات بتحتاج إلى إخلاص النية فإنها ليست لا تدخل في مثل هذا. ولكن الظاهر أن المصنف يريد به ما يتعلق بالمعاملات ويتعلق بالحاجيات. أما لو كانت عبادة مثلا، لو كانت مثلا زكاة، وأنا حظ نفسي أن يراني الناس وأن يشهدوا لي بالكرم، وأخرجت الزكاة الواجبة علي، يعني وجب علي 50,000 فأخرجتها لحظ نفسي، وافق انها انها نفس القدر او نفس ما طلب مني من الزكاة، هي الظاهر انها من ناحية الاسقاط تسقط، لكن من ناحية الاجر ومن ناحية العبادة فانها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لانه لابد من الاخلاص، انما الاعمال بالنيات. اما المعاملات فما فيش اشكالية، المعاملات تجري حتى لو كانت لحظ النفس، لان الاصل في المعاملات انها لتيسير حياة الناس ولمنفعتهم، فسواء من بيع او شراء او معاملة، او مثلا واحد جاء شاف ان التعامل بالمعاملات الاسلامية وعدم التعامل مع البنوك الربوية ان تلك المعاملة ستنفعه، فتعامل بالتعامل الشرعي الصحيح ولم يتعامل بالربا، وليس عنده نية نية انه مسألة كن دا ربا ولا كن دا شرعي، فوافق الامر الشرعي في التعامل بالتعاملات الحلال، فهنا خلاص ما فيش اشكالية عليه، ليس عليه وزر، وليس له وليس له اجر. لكن الاشكال في في الاتيان بالعبادات على المقاصد التابعة بدون ما يكون المقصد الاصلي موجودا، يعني ما فيش، ليس في نيته اخراج الزكاة لوجه الله، وانما الهدف هو ان يراه الناس، فده لا شك انه لا يصلح في تلك الحالة. إذن هيتم التفريق بين المعاملات وبين العبادات. اما العبادات فيمكن ان تسقط بالفعل، لكن من ناحية الاجر لا يحصل على الاجر الا بالاخلاص. واما المعاملات في الاصل فانها ليست مطلوبة من اجل الاجر، وانما مطلوبة من اجل تيسير حياة الناس ومعاملاتهم، فان تعامل لحظ نفسه ووافق الامر الشرعي فلا حرج خلاص، ويصح البيع والشراء وتصح التعاملات المختلفة، حتى ولو لم يكن نيته نيته الطاعة او نيته الائتمار بالامر الشرعي، وانما نيته لمصلحته او حظ نفسه في ذلك الباب تمام. نعم. الظاهر انه يجوز اعادة العبادة اذا كانت غلب على ظنه انها لا نصيب للأمر الشرعي فيها، فلا مانع. بمعنى أنه عندما أخرج الزكاة لم يكن أبدا المقصد الشرعي موجودا تماما، وإنما ما أخرجها إلا لحظ نفسه. فالظاهر مثل هذا إنه إيه؟ إنه لو أخرجها مرة أخرى حتى تبرأ ذمته ويؤجر عليها. لكن ده المقصود مثلا لو الحاكم بياخدها منه أو الإمام أو المصدق أو أي أحد لا يرجع يطالب بها إيه مرة أخرى، وإنما تسقط عنه في المطالبة من ناحية دنيوية، لكن في الحقيقة إنه إيه لم يأتي بها من ناحية كونها عبادة. فمسألة الإيه مسألة من ناحية المالية أتى بها، ودي تشبه مسألة اختلاف بعض الفقهاء في مسألة الإيه في مسألة زكاة المجنون والصبي بسبب اختلافهم. هم يقولون بأن بعض العبادات مالية وبعض العبادات يعني بدنية، وبعض العبادات تجمع بين الإيه بين البدنية والإيه والمالية. فالعبادات البدنية المحضة الصلاة ليس فيها مال، من العبادات المالية الزكاة، من العبادات المختلطة بين الإيه بين العبادة بدنية وإيه ومالية الحج. تمام. فبعضهم يأتي مثلا بالنسبة للمختلط بالنسبة للزكاة، فيأتي يقول الآن هل النظر إلى إخراج المال أم النظر إلى كونها عبادة؟ فاللي بيغلب جانب العبادة فيها بيقول إن الصبي والمجنون ليس عليهما زكاة، على أساس إنه إيه إنه لا توجد نية عند الصبي والمجنون. تمام. والآخرون بيقولوا لا، إنها ما دام وجدت الأموال فلا بد أن تخرج. تمام. فإن كان صاحبها ممن يتصح منه النية فلا بد من إيه من استحضار النية، وإن لم يكن فهو إيه فهو معذور، وبالتالي العبرة تصبح بإيه بوجود المال. فما دام وجد المال سواء كان لإيه لصبي ولا مجنون ولا عاقل كبير أو صغير فإنه تخرج منه الإيه. وده مبني أيضا على مسألة الإيه مسألة المماسة بين الإيه بين مسألة كنا عبادة أو إنها إيه أو نوع من الإخراج الإيه من نوع إخراج المال. فالظاهر إنه خلاصة المسألة، وإن هذه مسألة لها رابط بمسألة الإخلاص، وناقش علماء كثيرون في الكلام على الرياء والكلام على الإخلاص، كأبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، وكابن حجر الهيتمي في الزواجد عن اقتراف الكبائر، والدكتور الأشقر أيضا له كتاب في النيات والنية والكلام عليها كلاما مطولا رسالة هي، ففصلوا الكلام في تلك المسائل. فخلاصة الأمر إنه المعاملة إحضار النية فيها ليس هو الأصل، وإنما هي لتسهيل حياة الناس، فلا يحتاج إنه عند البيع والشراء وكذا، لكن الأجر لا يكون إلا بإحضار النية، يعني الأجر على المعاملة لا يكون إلا بإحضار النية، يعني الزواج وغيره كلام مثل هذا أو غيرها من المعاملات المختلفة، التعامل بالإسلام والتعامل بالمعاملات المباحة وترك الربا وترك البنوك الربوية، مثل هذا يحتاج إلى نية حتى إيه يؤجر عليه. فإن فعلوا لمجرد المصلحة فإنها معاملة صحيحة تجزئه، ولكن لا يؤجر إيه لا يؤجر عليها. لكن الإشكال في العبادات التي لا تعمل إلا من أجل الإيه من أجل العبادة نفس من أجل العبادة، والمقصود فيها هو التوجه بالنية إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيبدأ يدخل عليها الإنسان شيئا آخر كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، لا يحج إلا ليقال بأنه حاج وغيرها. فالظاهر مثل هذا يحبط العمل إن كان شاملا وإن كان هو الدافع الأساس، أما إن امتزجت ففيها تفصيل، إن امتزجت ففيها تفصيل. نعم. هو يريد مقصده كان يتعامل بالإيه بالتعامل الصحيح. تمام. طيب لما لا 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 إنما المقصود هو مقصودك انه هم بسيئة ومنعه مانع. المراد بهذا الحديث والله اعلم كما يقول الشراح بانه ان هم بالسيئة وامتنع من نفسه، بمعنى ان الان فكر يعمل سيئة وبعدين جلس واستحى من نفسه وامتنع من ايه من فعلها حياء من الله او يعني بسبب ما في قلبه من بقية ايمان او غيره. لكن لو ان انسان يعني عزمه متوجه إلى السيئة ومنعه مانع، يعني مثلا هو ذاهب مثلا إلى المعصية ولكن لم يجد من إيه من صاحب المعصية أو من لم يجد من يعينه على المعصية، فشلت الايه، فشل اجتماعه على المعصية، واعد مثلا امرأة او واعد رجلا على شرب الخمر انه سيأتي بالايه بالخمر معه، فذهب ولم يجد ايه صاحبه، فهذا لا يؤجر، بل هو حقيقة ان ايه ان يأخذ وزرا على ما عمله من ايه من حركة. وانما المراد بالحديث والله اعلم انه الانسان اللي هم بالمعصية وبعدين امتنع لوجه الله سبحانه وتعالى، فصح يؤجر لانه هنا مع حسنة، وهي دفع الايه دفع السيئة. لكن الثاني هذا اللي يريد ان يفعل السيئات واطره الحاكم او الزمه الحاكم او ولي الامر على الايه على ترك السيئة، فمثل هذا لا يؤجر. يعني كان مثلا مكان بيشرب فيه خمر وجاء امر بايه بتحطيم الخمر والمنع منها، فهو لم يعد يجد ما مكانا يشرب فيه او لا يجد سبيلا، فهو ليس ممتنعا بايه بمزاجه وبارادته ورغبته، فهو ان سلم من الوزر فبها ونعمة يعني، وإلا فيحتمل انه اذا تحرك للمعصية انه ايه يحصل على اوزار. يعني الان لو تحرك ومشى وصل حتى مكان المعصية ودخل، ولكن فوجئ بان الايه بان رفيقه في المعصية او مساعده او اللي هيعمل معه المعصية غير موجود، ففي تلك الحالة انه هياخد اوزار على تلك الايه على تلك الحركة الباطلة التي اتى بها، وليس ايه وليس اجرا، لانه المقصود بالاجر هنا انه ده تشجيع الانسان ان يمنع نفسه، هو نوع من تنمية الايه تنمية الايمان وتنمية الارادة، ان الانسان يعني ايه يقاوم نفسه، وده من الايمان، وده يدل على وجود الايمان وانه في حياء من الله، وانه بالتالي لما بيهم معصية بيبدأ يفكر. اللي الانسان اللي بيبدأ عندما يأتي لمعصية يفكر ويتردد ويناقش نفسه، ده يدل على الخير، ده يدل على ان عوامل الايمان موجودة، لكن المصيبة الجرأة في المعصية واقتحام المعصية دون ادنى تفكير ودون يعني ما، ولذلك ما يصحب المعاصي من مقدمات ويعني اشياء تلحقها لها تأثير في كبر المعصية وعدم كبرها. فالشخص المتردد غير الشخص اللي هو ايه يهجم على المعصية وهو منشرح الصدر، واما التاني جالس يعني يتقلقل ويتذبذب، وبعد المعصية نفس الشيء، التاني راح نام شخر مبسوط ويعني سعيد بالمعصية، والتاني جلس يفرك ويتقلب ويعني ايش اللي انا عملته في نفسي وايش كذا، والان تحصل لي مصيبة تحصل لي بلية كذا، ايش هيعمل بي الله، ايش كذا، عيب يعني. ده لا شك انه ايه تختلف المسألة بهذه الصورة، والله اعلم. نعم. هو لا اللفظ من ترك شيئا لله أبدل الله خيرا منه. نعم هو يعني ها اللفظ هكذا من غض بصره الظاهر انه والله اعلم لا صح، لكن الحديث المشهور اللي هو من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، وعموما هو في نفس المعنى. فترك الشيء لله نعم انه ايه انه المعنى صحيح، وبالتالي يؤجر على الايه على ترك الشيء لله سبحانه وتعالى. ايه اذا تركها لله بلا شك نعم نعم، اما اذا تركها لعدم وجود آلة المعصية، تمام، ذهب الى الخمار ولم يجده لا يؤجر. نعم نعم، لكن البحث هو هل يأثم؟ الظاهر انه اذا فعل وتحرك فانه يأثم، ولكن ليس اثم الايه اثم الفاعل نفسه. يعني انا اشوف انه لو ذهب الى الخمارة او الى المكان الذي يحتسي فيه الخمر حتى يشرب فلم يجد الخمار، فانه يأثم على تلك الحركة، لكن ليس اثم او وزر الشارب بلا شك. يعني نعم نعم، لكن هذه الحركات كانت يعني فعل المعصية، يعني هي تابعة وسيلة للمعصية، زي ما انت بتؤجر على المشي للمسجد فده اصلا رايح للمعصية، وما منعه من المعصية الا عدم وجودها، ولا هو هام بها ومشى وبذل جهدا وانفق، ما تقال في النفقة التي ينفقها حتى يصل الى المعصية. واحد اخواني سافر الى تايلاند ليزني، تمام، لكن مثلا نزل المطر وقبض عليه او حصل ظرف ردوه الى البلد او شيء من هذا القبيل، ما نقول في تلك النفقة التي أنفقها على يعني السفر بالطائرة وغيرها، ما تكون إلا في ميزان سيئاته بلا شك، لأنها كانت وسيلة إلى المعصية، ولم يمنعه أنه إيه أنه رجع من نفسه أو شيء من هذا القبيل، ما منعه من إتمام المعصية لعدم وجود المعصية. نعم تمام تمام. لم يعمل شرب الخمر لكنه عمل المشي. ده انت جالس تقول انا عاوز اعمل كذا في ذهنك وبعدين قلت بس، ده هو ده الصورة اللي هي جالس الانسان يفكر في معصية انه يفعل كذا كذا وبعدين بطل. تمام. لكن انا لبست وخدت الشنطة وسافرت واتصلت وعملت ورتبت اموري وكلام زي كده يعني، لكن شاء الله اني ايه يعني يرجعوني او ردوني او الجواز ما خدتش تأشيرة وصلت، فقالوا ارجع بلدك يا جماعة، محاولة ما ابدا ردوا الى بلده. فده ما نقول في تلك الحركة الان. يعني انا سأسألك الان، حركة الانسان لا تخرج عن شيء من ايه، اي حركة نفعلها اما ان تكون مباحة او تكون مكروهة او تكون محرمة او تكون مستحبة او تكون واجبة. فهذا الرجل عندما تحرك وسافر حتى وصل الى تايلاند، تلك الحركة بما توصف؟ هل توصف بانها مباحة؟ بعيد. يبقى انت بتقول باباحة المشي الى المعصية، هل توصف بانها مكروهة؟ لا، الكلام مش في الكراهة، الكلام هو هل هي مباحة ولا محرمة. يعني اما الوسط يعني لا باتفاق انها لن تكون واجبة وباتفاق انها لن تكون مستحبة. تمام. وأيضا ليس البحث في أنها تكون مكروهة، لكن هو المسألة هنا هل تلك الحركة مباحة توصف بالإباحة أم توصف بالحرمة؟ فإن وصفتها بالإباحة إشكال، لأنه متحرك إلى المعصية، وما كانش أنها يعني لا ده دفع فلوس وبذل جهدا كبيرا حتى وصل، طب هل تستطيع أن تصفها بالإباحة؟ لا تستطيع. طيب لو وصفناها بالحرمة ما في إلا أنه يأخذ عليها وزر، لكن لا شك أن وزرها مش وزر، ليس وزر الزاني، يعني الزنا تاني الفعل تاني، لكن ده وزر تلك النفقة في الباطل والأشياء والسعي والجهد اللي راح، هذا في وزر معين لكن الله أعلم بقدره، لكن لا شك أنه هو لن نعد يعني لن يعاقب في الآخرة عقوبة الزاني وهو لم يزني، لكن المقدمات تلك أعتقد وافهم انها ليست ببلاش، اما لابد انها تحسب عليه والله اعلم يعني. طيب قال قال حكم العمل اذا وقع على وفق المقاصد التابعة. قال العمل اذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو ان تصاحبه المقاصد الاصلية او لا، فاما الاول فعمل بالامتثال بلا اشكال وان كان سعيا في حظ النفس، واما الثاني فعمل بالحظ والهوى مجردا. فإذا تقرر هذا فبان كونه عاملا بالحظ والامتثال أمران: واحد، أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه. شوف أمر عادي، الأمر العادي بعض أحيان يسموا المعاملات الأمور العادية اللي هي المعاملات، فهو واضح أن كلامه هنا على المعاملات، حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الامر من غير سعي في حظ نفسه. يعني ما المعاملات لا تستطيع ان تجردها اساسا من حظوظ النفس، هي اساسا لحظ النفس، يعني المعاملات معمولة اساسا لقضاء مآرب الناس وقضاء حظوظهم من البيع والشراء والمبادلات وغيرها والنكاح وغيرها، من غير سعي في حظ نفسه، بل كان يمتنع للمضطر ان يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية. يعني الان المضطر يعني هو مأمور بأكل الميتة حتى لا يموت، وهو ممكن بيأكلها حفاظا على حياته، يعني الآن هو بيعمل حفاظا على حياته. ففي مثل هذه الحالة طيب ما استحضر نية، واحد في الصحراء هيموت فخايف على حياته، مسك أي شيء وأكله، والشيء هذا محرم، لكن هو أصلا في ضرورة والشارع أصلا أباح له هذا، بل ربما يوجبه عليه لإنقاذ نفسه من الهلكة. طيب هو هنا فعل واجبا لكن لم يستحضر أي نية، لم يستحضر أمر شرعي ولا شيء، بس خايف على نفسه كلب، فخلاص ما فيش إشكال، لأنها معاملة كما قلنا، هو يؤجر لو حط نية، زي اللي راح تزوج لأنه الشهوة يريد أن يقضي مأربه وشهوته كما يفعل يمكن غالب الناس. يعني غالب الناس مش بيروح يفكر انه يعني انه الائتمار بالامر الشرعي، لا هو بدافع، ربما الامر الشرعي مستحضر على وجه العموم يعني، لكن بدليل ان اناس كما قلت في اوامر شرعية اسهل من الزواج واقل تكلفة تمام، لكنها ليست موافقة للنفس كالزواج، وتجد الانسان انه ايه مهمل لها يعني، يعني ربما هذا بيروح يدفع في الزواج مثلا 500,000 ولا مليون، يكون عليه زكاة 50,000 وما خرجها، فمما يدل على الايه على المسألة مش بيروح يدفع المليون كده الايه لوجه الله يعني، بدليل انه لا كانت المسألة لوجه الله كان خرج الخمسين، وهم 50,000 ومشان على عمال ايه يقول قد خدوا منا ضرائب، قد فعلوا، قد سووا، عمال ايه يساوم فيها. وبعدين اما المليون قال ما مليون ولا ما اشتهيت انا مستعد 50,000، فالمسألة هكذا يعني، فده ما يعني لا مأجور ولا مأثوم، هذه معاملة هي أساسا يعني أبيحت من أجل إيه حاجة البشرية وحفظ نفسها، فإن وضع نية فمأجورة، إن لم يضع ده نفس الشيء نفس الكلام. قال بل كان يمتنع للمضطر أن يأكل ميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا القصد المجرد من الحظ، وهذا غير صحيح باتفاق، ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك، ولا نهي عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية. شوف هو قيدها على حال مع قصد الشارع للإخلاص في الأعمال، فإن قيل كيف تأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها، قيل معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر. 2 أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق، وذلك باطل قطعا فيبطل ما يلزم عنه. وقد أخبر الله تعالى عمن قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بقوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كأنه المصنف يقول إنه طبيعة الإنسان أن يكون له رغبة في شيء حتى الأمر الأخروي، يعني حتى هو بيدي المسكين من اجل ان يكون له ايه حسنات يوم القيامة من اجل ان يدخل الجنة يعني، فمقصود انه لا يستطيع ان يجرد الانسان من الايه من الغرب او من الايه او من الهدف في العمل. قال حكم اجتماع الحظوظ الدنيوية مع الحظوظ الاخروية. شوف قال العبادات المتقرب بها الى الله بالاصالة وذلك الايمان وتوابعه من قواعد الاسلام وسائر العبادات لا يخلو ان يكون الحظ المطلوب فيها دنيويا او اخرويا، فان كان اخرويا فهذا حظ قد اثبته الشارع حسب ما تقدم اللي هو تقدم في قوله ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني ان هم بيدوا ده علشان يوم القيامه. واذا ثبت شرعا فطلبوا من حيث اثبته صحيح، اذا لم يتعدى ما حده الشارع ولا اشرك مع الله في ذلك العمل غيره ولا قصد مخالفته. وطلب الحظ ليس بشرك، إذ العامل لا يعبد الحظ نفسه وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب وهو الله تعالى. ده رد ربما على ما روي عن رابع العدوية أن إيه أنا لا أعبدك طلبا لإيه لجنتك ولا خوفا من نارك وإنما أعبدك لذاتك، وده منهج لبعض الصوفية يعني يقول لك الآن أنت كأنك بتشرك مع الله لما أنت إيه تريد الجنة وتريد تهرب من النار وكذا، فمن يريد يعني، ويقولون انه يعني يروون ما ادري حديثا يزعمون انه حديث قدسي او حكاية، المهم يقولون هذا يريد الجنة كأن الله يعني يقول هذا يريد الجنة وهذا يريد النار وهذا يريد كذا وهذا، فمن يريدني؟ هو اللي بيريد الجنة هو بيريد الله سبحانه وتعالى، لان الجنة هي من صنع الله وهو الذي رغبنا فيها يعني هما هي ليست شركا مع الله انه الانسان يعني يريد الجنة ويريد رضا الله ويريد يهرب من النار ويريد ان يكون له منزلة في الاخرة ويريد ان يعطيه الله في الاخرة، فما فيش ليس بشرك هذا، بل اللي يقول هذا يبقى كأنه عاب على الانبياء والمرسلين، لانهم قال يعبدوننا رغبا ورهبا، فبين انهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده ورهبة مما ايه مما حذر منه سبحانه وتعالى، فده رد على ايه على هذا. قال وطلب الحظ ليس بشرك، هو ده مقصود طلب الحظ اللي هو طلب الحظ الاخروي. ليس بشرك، إذ العامل لا يعبد الحظ نفسه وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب وهو الله تعالى. فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإيه؟ شوف كلمة الحظ الأخروي دي مهمة يا إخواني، حتى لا يتصور أن المصنف يجيز الإيه؟ الحظ الدنيوي مع الإيه؟ مع العبادة، بمعنى أنك تريد مثلا الجاه في الدنيا، ولا أن يقولوا بأنك كريم عندما تخرج الزكاة، أو تشتهر بالعبادة، أو يشار إليك بالبنان. لا، مقصوده بالحظ هنا الحظ الأخروي، الحظ الأخروي، حظ طلب الحظ الأخروي في الأعمال ليس منافيا للإيه؟ ليس منافيا للتوحيد، بل أمر الله سبحانه وتعالى به، والله لن يأمر إلا بإيه؟ إلا بما يوافق التوحيد. نعم، هذا نوع من الرياء، بقدر ما بقدر حجمه قد يحبط العمل. يعني الآن درجات الرياء مختلفة، فالعلماء فصلوا فيها كلاما طويلا. يعني فالآن معنى كلامك لو رأى في العبادة كان مراده ما أمر الله، ومراده أيضا شيئا من من الحظ الدنيوي ليس الأخروي. أما الأخروي قلنا أنه إيه؟ ليس منافيا. يعني واحد بإيه؟ يريد وجه الله، ويريد رضا الله، ويريد الجنة، ويريد يهرب من النار، ويريد الحور العين، ويريد أنه يجالس الرسول يوم القيامة، ده كله لا شائبة عليه، تمام، وليس منافيا، لأن إلهنا رغبنا بإيه في ذلك، وما رغبنا فيه وإلا وهو صواب، تمام. والأنبياء والمرسلون كانوا يعني يطلبون الجنة ويعوذون بالله من النار، خلاص دي ما فيش. لكن المشكلة في إدخال الحظ الدنيوي على العبادة في الدنيا، تمام. فهذا يقول العلماء إنه إن كان شيئا يسيرا فإنه لا يبطل العمل ولا يحبطه، ولكن ربما ينقص من أجره بقدر ما إيه؟ بقدر حجم الرياء. يعني واحد كده يعني إيه؟ خاصة إذا قرأ على العبادة بعد دخوله فيها. يعني مثلا واحد بيصلي فشعر بأن هناك من إيه؟ من يراقبه، فيعني أطال فيها شوية، لكن هو أصلا صلى لله، يعني هو شرع صلى لله، تمام. مثلا واحد بيقوم الليل، فلما بات مع واحد شعر بنوع من الخفة لم يكن يشعر بها من قبل، شعر بنوع من الخفة والانتعاش وأشياء ما كانش يشعر بها من قبل عندما كان وحده، لكن كان بيصلي. لكن شوف العبادة، فمثل هذا هو يعتبرونه من الرياء الخفيف الذي يعني ينقص شيئا من الأجر لكنه لا يحبط العمل، تقريبا يكاد يكون بالإجماع. الإشكال فيما زاد على ذلك، الإشكال فيما زاد على ذلك، والإشكال فيما كان باعثا على العبادة. أما الباعث على العبادة فيقول المحققون من العلماء أنه يبطل العمل، بمعنى أنه أصلا أنا العمل ده مش هعمله أساسا إلا لأنه ما عملته إلا علشان فلان موجود. يعني فالباعث نفسه كان هو الإيه؟ هو الرياء أو الإيه؟ أو الباعث الدنيوي. فبالتالي هذا يعني عند الجمهرة من العلماء يقولون بأنه إيه؟ بأن هذا العمل لا يقبل، وأنه غير مقبول، وأنه غير صحيح، لأنه الباعث الأساسي المحرك الرئيس هو الإيه؟ هو الرياء، تمام. بقي يبقى كده احنا معنا يعني مقصدي أن الإيه؟ أن مسألة حكم العمل المشوب بالرياء فيه تفصيل. فإن كان شيئا يسيرا وبخاصة إذا دخل على العبادة بعد إيه؟ بعد عقدها، فإنه لا يضر العبادة إلا يسيرا، والعبادة صحيحة تقريبا باتفاق العلماء. عكسه إنه ما قام للعبادة من أصلها إلا من أجل فلان، فده بلا شك إن العبادة إيه؟ ليست مقبولة وليست صحيحة ما دام الباعث الرئيس هو الإيه؟ هو الرياء أو الإيه؟ أو النفاق. بقي بقى بحجم الإيه؟ اختلفوا لو كان نسبة الرياء كبيرة في الإيه؟ في العمل، فهل يبطل العمل أو يحبطه؟ فالظاهر إنه ينقص من العمل بقدر ما إيه؟ بقدر ما فيها من الرياء، ويخشى عليه أنه إن غلب على العمل أنه يبطل العمل ويحبط أجره تماما، يعني تمام. لذلك يشرع للإنسان أنه يقاوم إيه؟ يقاوم تلك الأشياء، يعني فإن وجد يعني شيئا في نفسه فليبدأ بمقاومته وليوجه النية إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من إيه؟ من ذلك. قال: فقد ظهر أن قصد الحظ الأخرى في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل إذا كان العبد عالما بأنه لا يوصل إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى، فذلك باعث له على الإخلاص قوي لعلمه أن غيره لا يملك ذلك. والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة أو الآجلة عسير جدا، فيكون هذا المطلوب قريبا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شديد. يعني أنه إيه؟ أنه ما منك ما تريد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تريد جنة أو نار، ده يعني شيء لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الإنسان، ولم يرغبنا فيه الشرع. الشرع الشارع هو يعني ملأ كتابه الحكيم بترغيبنا في الجنة وترهيبنا من النار، فبالتالي دي العبارة الصحيحة. وعلى أن بعض الأئمة قال إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ، والبراءة من الحظوظ صفة إلهية، مقصود البراءة من الحظوظ تماما صفة إلهية، الإنسان لا بد له من حظ حتى في أمر الآخرة. وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا، دي مشكلة بقى الآن، يعني لا الحظ الأخرى وخلاص ما فيش إشكال، لكن طيب إن كان مطلوب بالعبادات أدخل عليها الحظ الدنيوي، وده الكلام اللي احنا بنقوله. قال فله أمثلة: الصوم توفيرا للمال، أو استراحة من عمل الطعام وطبخه، أو احتماء لألم يجده. دي أمثلة، واحد صام توفير، واحد صام علشان مسألة الطبخ والدوشة وكلام يريح نفسه، واحد صام حمية، يمكن المشهور الآن مسألة الحمية أو الإيه أو الأمراض، أو مرض يتوقعه، أو بطنة تقدمت له. اثنين: الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس، يشعر أنه إيه أعلى منهم. الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال، هاجر زي ما قال النبي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته. لا، هو ما هاجرش لهذا، هو هاجر لأن الكفار يؤذونه فراح المدينة علشان يرتاح. عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك، قال يعني علشان لما أمرض يزوروني، تمام، أو علشان ما يعيبوش علي، يعني هيقولوا أننا فلان مرض ما رحت. وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة، وكان يعني هنا إيه يعني إذا كان كما قلت كأنه صغير شوية، يعني هو التابع، أما إن كان هو المقصود الأساسي فما ما يعني راحت العبادة. قال وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة، وكأن مجال النظر في المسألة التفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما، على أن القول بصحة الانفكاك فيما صح فيه الانفكاك أوجه لما جاء من الأدلة على ذلك. ففي القرآن الكريم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة: إنه دأب المرسلين، فقد قال الخليل عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال الكريم: ففررت منكم لما خفتكم. بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى، كما إذا جاء إلى المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له، فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره. وهذا غير صحيح باتفاق، بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحدا، لأن الجميع محمود شرعا. ما فيش إشكال في الأشياء المحمودة، لكن المشكلة في الأمور الدنيوية، يعني كونه يجي المسجد علشان الملائكة تستغفر له، علشان يكف ضرره عن الناس، علشان يكف لسانه عن الغيبة، يكف لسانه عن النميمة، علشان ينتظر الصلاة، علشان يقرأ قرآن، علشان يصلي، علشان يسمع دروس العلم، فدي كلها مقاصد شرعية ما فيش تعارض فيها يعني. فكذلك حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها. الكلام هنا دقيق، إلا ما كان يقصد إن الآن أنا رحت الحج ولكن جبت لي شوية تجارة وأنا إيه وأنا جاي، فما فيش منافاة، ما فيش منافاة، تمام. لكن لو كان مقصدي بالحج إن الناس تقول عني إن حاج، هنا في منافاة، لأن هنا دخلت في مقصد الحج نفسه اللي هو يرد به وجه الله، لأن كوني أريد وجه الله وهجيب تجارة دي مسألة أخرى، فهنا يمكن أن تنفك الجهة، دي مسألة ودي مسألة، زي ما بيقولوا حج ولقط مسابح، تمام. لكن المشكلة إن ما كن حجيت إلا من أجل إيه التجارة، لكن لا أنا بحج لأن الأجل، لكن أنا بروح مكة بالمرة أجيب ما إيه أجيب تجارة وأعتمر. قال فكذلك حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضع منافيا لها. كالحديث والأكل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك. أما ما لا منافاة فيه فكيف يقبح القصد إليه في العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال، غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى، يعني مقصوده أحسن إن أنا ما أروح إلا لإيه؟ للحج، إن يعني بحيث إنه ما إيه؟ ما تشبش علاقتي شيء، لكن الظاهر ما في مانع من الإيه؟ من هذا. ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة، فإن غلب قصد العبادة فالحكم له، ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد. فكأنه هو بيقول ايه؟ بحسب ما دخلت ايه؟ ما دخلت تلك النيات. وده الكلام اللي احنا كنا بنشير اليه في مسألة الرياء، ان دخل الرياء واصبح هو الغالب فاحتمال ان ايه؟ يبطل العبادة. اما ان كان هو الدافع الاساس هو المحرك فبالتالي هنا لا تصلح، لانه بالتالي لم تكن ايه؟ لم يكن الباعث لها لوجه الله سبحانه وتعالى. عموما المسألة هذه يعني فيها تفصيلات لعلنا ان احنا ايه؟ نفصلها في حديث اخر، لان الحقيقة انها مهمة. والانسان كما قالوا لا يخلو من ايه؟ من مقصد، اما مقصد اخروي او مقصد دنيوي، وبتلتبس على الناس تلك المقاصد وتدخل عليهم وتفسد عليهم بعض الامور بسبب الايه؟ بسبب عدم معرفة ذلك. فتجد كثيرا من الناس يعني ربما لا يعود مريضا ولا يمشي في جنازة ولا حتى ربما يصلي على جنازة الا ونيته صح الميت، اهل الميت نفسهم يعني. ولذلك تجده مثلا ممكن يمرض فلان لكنه ما يسألش فيه، لكن مرض فلان الفلان اللي هو من عائلة او من مكانة او كذا راح له في نفس اليوم ما يستطيع يتأخر. ها؟ عيب بعض الاحيان مصالح، يعني يخشى ان تتعطل عليه مصالح معينة. تعال تصور انسانا له مصلحة عند واحد، مصلحة ضرورية جدا يعني، في يد المصلحة مرض على طول هيروح يزوره، ربما يأخذ معه بعض الأشياء أو هدايا أو شيء من هذا القبيل يعني. فبينما يمكن جاره الملاصق له تمام مرض، قال طيب ربنا يشفيه مشيله تمام، مش فاضيين ده احنا مشغولين نسلم عليه كذا. أما الثاني هيروح يسافر له، هيروح له تعز، يروح له عدن، يروح له لأنه لأنه معه مصلحته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نيتنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.